بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه من سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله وجوب النفقة على الزوجة، وبين ما تقدر به النفقة والأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الأصل، شرع في بيان متى تستحق المرأة النفقة. فهناك أصل ينبغي اعتباره، وهو أن الزوجة إذا سلمت إليه الزوجة ومكن منها فقد وجبت عليه نفقتها. وهذا الأصل نبه عليه رحمه الله في بداية هذا الفصل، لأن الله سبحانه وتعالى رتب النفقة على الاستمتاع وعلى قيام الزوجة بحقوق زوجها، وبينا ذلك في مسائل النشوز. وإذا ثبت هذا فإنه إذا تسلم الزوجة ومكن منها من الاستمتاع منها، فإنه حينئذ تجب عليه نفقتها. لكنه لو عقد على الزوجة ولم يتسلمها ولم يمكن منها، فإنه لا تجب عليه نفقتها، تبقى نفقتها على أبيها أو على إخوانها وقرابتها أو على نفسها إن كانت تستطيع أن تنفق على نفسها حتى يمكن الزوج منها تسلم إليه. وهناك طبعا ما هو حقيقي التسليم الحقيقي والتسليم الحكمي، فهناك ضربان من التسليم. التسليم الحقيقي مثل أن تكون له، أن يكون له منزل ويؤتى بالزوجة وتسلم له بالمعروف وبالعرف، فحينئذ قد تسلمها وتمكن منها حقيقة وتجب نفقتها عليه بإجماع العلماء رحمه الله. لكن لو أنها بقيت في بيت أبيها وقال أبوها لا نمكنك من الدخول عليها إلا بعد شهر، أو بعد أن تجد عملا، أو بعد أن تتخرج، أو بعد كذا وكذا من الزمان أو من الشروط، فإنه حينئذ في هذه الفترة لا يجب أن ينفق عليها، وتبقى على نفقتها في الأصل. إن كانت تحت رعاية أبيها وجدت نفقتها على أبيها، وإن كانت تحت إعانة قريب وجدت نفقتها على ذلك القريب حتى تسلم إلى الزوج. نعم. ومن تسلم زوجته أو بدلت نفسها ومثلها يوطأ. وبدلت نفسها ومثلها يوطأ، وهذا التسليم الحكمي ليس عندها مانع ولا عند أهلها مانع، وقالوا له في أي وقت تريد أن تأخذها فخذها، فحينئذ مكنوه منها وقالوا له أي وقت تشاء أن تدخل بها فهي، فنحن على استعداد والأمر يسير بالنسبة لنا، فلم يمنعوه من شيء، فأصبح التأخير منه لا منها. وفي هذه الحالة قد مكنوه، هو لم يتسلمها حقيقة لكنه تسلمها حكما، لأنهم لم يمنعوه منها ولم يحولوا بينه وبين الدخول بها، وفي هذه الحالة تجب عليه نفقته. إذن هناك التسليم الحقيقي وهناك التسليم الحكمي. فإذا بذلت نفسها له أن يستمتع بها حتى ولو كانت في بيت أبيها، ومكنه والد أهلها ومكنته من نفسها، فحينئذ تجب نفقتها عليه، لا يشترط ما تنتقل إلى البيت، حتى لو استمتع بها في بيت أو قال أو مكن من نفسها في بيت والديها، فحينئذ في بيت أهلها، وكان لا مانع ولا حائل شرعي يحول دون ذلك، فإنه يكون في حكم من تسلم زوجته حقيقة. وقد تقدم معنا تسليم الحكم، وبينا أن الشريعة الإسلامية تجعل التسليم الحكم منزلا منزلة التسليم الحقيقي، ومن أظهر ذلك ما ذكرنا في الأجير أن الأجير أو العامل مثلا لو استأجره شخص يوما كاملا على أن يعمل عنده فجاء العامل ومكن نفسه من صاحب العمل ولكن صاحب العمل لم يعمل أو لم يطالبه بشيء فإنه قد مكن من نفسه ويكون حينئذ رب العمل ملزما بدفع أجرة العامل. فالمرأة مكنت نفسها أولياؤها مكنه منها فإذا مكنته من نفسها صار ذلك موجبا لثبوت حقها في النفقة عليها. وجبت نفقتها ورغم صغر الزوج وجبت نفقتها على الزوج هنا وجبت بمعنى لزمت أو ثبتت نفقتها. فإذا كان مراد ثبوت النفقة لأن الواجب يطلق بمعنى الثابت والمستقر كقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها ثبتت على الأرض واستقرت ومنه قوله والمغرب إذا وجبت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى المغرب إذا سقط قرص الشمس وغاب ويطلق الواجب بمعنى اللازم الذي هو الحكم الشرعي. وجبت أي أصبحت النفقة واجبة على الزوج ولازمة. في الأول لم تكن واجبة عليه لكن إذا تسلم الزوجة أو مكنت من نفسها فإنه في هذه الحالة يجب علينا أن ينفق عليها. وجبت معنى ولو مع صغر زوج ولو مع صغر زوج من أهل العلم من قال إن الزوجة إذا سلمت للزوج أو مكن الزوج منها وجبت نفقتها بغض النظر عن كون الزوج صغيرا أو كبيرا. ومن أهل العلم من قال إذا كان صغيرا لم تجب نفقتها عليه وإذا كان كبيرا وجبت النفقة. فالمصنف رحمه الله قال ولو مع صغره إشارة إلى الخلاف إلى القول المخالف لأن قلنا لو إشارة إلى خلاف مذهبي يستعملها المصنف رحمه الله في النثني إشارة إلى القول المخالف في المذهب. ولو مع صغر إذا قلنا إن الصغيرة إذا مكنت الزوجة من نفسها أو تسلمها وجبت النفقة فإن الذي يدفع النفقة هو وليه يعني الصغير لا يتولى القيام على ماله كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فبالإجماع فإن الصبي لا يتصرف في ماله وإنما يتصرف وليه فيجب على وليها أن ينفق على تلك المرأة. ومرضه ولو مع مرض الزوج إذا كان الزوج مريضا من يكون فيه عائق يمنع من الوضع والد هذا الطفل. ولو مع صغر ومرض إذا كان صغيرا الزوج أو كان مريضا لأن إذا كان مريضا لا يمكن أن يضع إذا كان صغيرا الوضع منه ليس كما لو كما إذا كان كبيرا. فبينا رحمه الله أنه في حال صغره في حال مرضه لا نلتفت إلى العذر نلتفت إلى أن المرأة لها حق النفقة متى مكنته من نفسها وسلمت إلى هذا الزوج كون المانع منه لا يعنيه كما ذكرنا في الأجير أنه إذا مكن نفسه ممن يستأجره فإنه يجب عليها أن يفعل له الأجر. وجده قد تقدم هذا من العيوب وكان مقطوع الذكر لا يتأثى منه أن يجامع في هذه الحالة لأن النفقة ليست قضية وقضية الجماع فقط فإن كون المرأة أسيرة عند الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهن عندكم عوان يقتضي ثبوت الحق في النفقة. ولذلك قد تكون المرأة عند زوج لا يأتيها ككبير السن ونحن ذلك فلا يشترط أن يكون قادرا على الجماع. فإذا العبرة بكون المرأة مكنت من نفسها وسلمت نفسها إلى الزوج وعنته كذلك كلها عيوب. هو مراده أن يقول إذا كان العيب موجودا في الزوج وقالت الزوجة مكنتك من نفسي أو أولياؤها سلموها إليه في هذه الحالة لا يعنينا وجود العيب فيه أو العذر. الذي يهمنا أن للمرأة حقا، وهو أنه متى ما مكنت الزوج من نفسها بغض النظر حكم يقدر أو لا يقدر، يقدر كالكبير الصحيح القادر على الوقت، لا يقدر كالصغير أو المجبور أو من به عنه من لا ينتشر القضيين، هذا في عيوب النكاح فلا ينتشر عضو. فهؤلاء كلهم فيه عيوب تمنع الوقت. نحن بينا أن العلة ليست قضية أن يجامع أو لا يجامع، فإذا مكنت من نفسها وسلمت إلى زوجها وجب حقها في النفقة، وجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف. وبينا أن هذا مبني على الأصل، وليس الجماع هو المعول عليه من كل وجه، إنما العبرة بكون المرأة سلمت ومكنت الزوج من نفسها معنى. ولها منع نفسها حتى تقدر تلاقها الحال، ولها منع نفسها حتى تقدر صداقها الحال. إذا تزوج الرجل امرأة وعقد عليها وسمى لها الصداقة حالا يعني نقدا، فقال مهرك 10,000 أو لم يوجد شيء 10,000 من غلاء المال، قال مهرك مثلا 30,000 لكن أدفع ما نقدر، أو قال 30 وسكت، إن إذا سكت وجب دفعها نقدا لأن المؤجل خلاف الأصل، فقال لك 30,000 اتفقوا على 30,000 ولكنه لم يحضر من حقها أن تمتنع من تمثيله من نفسها، ومن حق أوليائها أن يمنعوا حتى يدفع المال، لأن مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا سكتوا على كون المهر مسمى بدون تأجيل وجب تأجيله، وهذا أشبه بالشرط لأن العقد أصلا يتضمن التزامات من الزوج والزوجة، واجب على الزوجة أن تؤدي من التزام به، وواجب على الزوجة أن تؤدي من التزام، فمما فرض الله عز وجل نعطيها مهرا، ولذلك قال تعالى هم استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فمن حقها أن تمنع زوجها أو يمتنع أولياؤها من تسليمها حتى يدفع الزوج المهر كاملا. وهذا قد يكون له سبب، فإن المرأة في زواجها قد تتحمل أمورا في لباسها، وتتحمل أولياؤها أمورا في تهيئتها لزوجها وتهيئة بيتها لها، وهذا يحتاج أن يكون عندها المال أو يكون عندها المال، فإذا قالت أنا لا أمكنك من نفسي حتى تدفع لي الصداقة من حقها، وكذلك من حق والدها ومن حق وليها أن يمنعها منه حتى يؤدي صداقها الحال. لما قال رحمه الله الحال مفهوم أن المؤجل ليس من حقها، فلو قال أدفع لك 10,000 الآن و20 بعد سنة أو سنتين أو 3 فإنه ليس من حقها أن تمتنع إذا دفع لها المؤجل، لأن المؤجل إلى أجله، وبناء على ذلك الواجب إلا إذا اشترط وقالت له المعجل أنا لا أمكنك من نفسي حتى تدفع لي الصداق كاملة، قال إذن أدفع لك 10 سنة والعشرة الثانية في السنة القادمة وعشرة الثالثة، فمعنى أنه سيكون الدخول بعد السنة الثالثة، وهذا على حسب ما يتفق عليه الزوجان، أنهم إذا تراضوا على شيء وتم العقد على اشتراط شرط لا يعارض الشرط ولا يناقضه وجب الوفاء به. نعم. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك، فإن سلمت نفسها في هذه الحالة وهي أن يكون لها استحقاق في المهر المعجل فقال لها مهرك 30 فاتفق على ذلك، فقيل له ادفع المهر، قال ليس عندي إلا 20، فسلمت نفسها له على أساس أنه دفع ثلثي المهر، فلما سلمت نفسها المكنات من نفسها أرادت أن ترجع سقط حقها في الرجوع، ووجب عليها أن تبقى في البيت فإذا فائدة يسقط حقها أنها لو نشدت وانزرعت تكون ناشزا ويسقط حقها في النظر. في هذه الحالة كونها مكنت زوجها من نفسها مع أن من حقها أن تؤخر دل هذا الفعل على الرضا بالتأخير والرضا بإسقاط حقها. فإذا أسقطت الحق ليس من حقها أن ترجع عن هذا الإسقاط، لأن حقوق المقابلة ما يملك فيها من شأن الرجوع. وإذا أعثر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح. قال رحمه الله: وإذا أعثر بنفقة القوت، العسر ضد اليسر، وعسر النفقة لا تتيسر للإنسان، ويكون عسر النفقة على صورتين. الصورة الأولى أن لا يجد شيئا وهو حال الفقير، فلا يجد شيئا له ولا لزوجه. والحالة الثانية أن يجد بعض النفقة، أن يجد بعض الحقوق الذي لا يسد الكفاية. فإذا أعثر ولم يقم بواجب النفقة على الزوجة فإنه اختلف العلماء رحمه الله فيه، من أهل العلم من يقول الإعسار في النفقات يجب خيار الزوجة، فالزوجة إذا حبسها زوجها ولم ينفق عليها ولو كان فقيرا، يعني لم ينفق عليها العذر، فإنه من حقها أن تطلب فسخ النكاح. ومعنى الخيار أنها تخير بين أن تستمر وتصبر حتى يأتي الله بالفرج، وبين أن تفارق الزوج وحينئذ يفسخ النكاح بينهما. من أهل العلم من قال لا خيار في الإعسار بالنفقة، والذين قالوا إن الخيار ثابت من الإعسار بالنفقة قالوا إن أصول الشريعة دالة على دفع الضرر، ولا يمكن للحياة الزوجية أن تكون حياة زوجية والمرأة معذبة في عصمة هذا الرجل، ولا يمكن أن يكون للمرأة أن تقوم بحقوق الرجل والرجل لا يقوم بحقوقها في النفقات. وهذا تكليف لما لا يطاق وما فيه من الحرج والمشقة. ومعلوم أن المرأة إذا أعثرت وينتج الطعام خاصة إذا كان لها أولاد ربما تعرضت للحرام وتعرضت للضرر في دينها وفي عرضها. ومن هنا قالوا إن الإعثار يوجد ثبوت الخيار. وقالوا إذا كانت الشريعة أعطت المرأة حق الخيار في عيوب تكون في الزوج مثل عيوب الزنا والطلاق، من باب أولى في عيوب النفقة، لأن النفقة أعظم ضررا وأشد خطرا من عيوب النكاح. ومن هنا قالوا إنه يثبت الخيار للمرأة، ونقول لها إذا أعثر زوجها ولم ينفق عليها نقول لها إن شئت صدرت وإن شئت فسخت النكاح وطلبت فسخ النكاح. فإن اختار فسخ النكاح ورفعت أمرها للقاضي حكم بالفسخ، وقف الزوج وقال له يا هذا هل تستطيع أن تنفق على زوجك؟ قال لا أستطيع. إذا ثبت عند القاضي إعساره وعدم قيامه بحق نفقة زوجته فإنه يحكم بفسخ النكاح بينهما. الذين يقولون أن الخيار لا يثبت بالإعسار احتجوا بالأحاديث الصحيحة التي منها ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من شدة الحاجة والفاقة، حتى إن فاطمة رضي الله عنها زوج علي وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة ما تجد. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما يقعد في بيته نار، قالوا هذا يدل على أن الإعشار بالنفقة لا يجب الخيار. والحقيقة هذا الاستدلال محل نظر، لأن فقه المسألة إذا لم تصدر النقة وأمهات المؤمنين كن صابرات راضيات، إذا خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين الآخرة اخترنا من عند الله سبحانه وتعالى الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة الاستدلال بهذه النصوص في النظر لأن الزوجات رضيان ومحل الكلام إذا لم ترضى الزوجة وقالت أنا لا أستطيع وهذا شيء يحمل فيه ما لا أطيق فإن أصول الشريعة قوية في الدلالة على ثبوت هذا المحل المخيار وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن الزوجة إذا احتقر اشتد أمره حتى حدث عن المرأة نفقتها فإنه نقول له إما أن تنفق عليها بالمعروف لأن الله أمرك بالعشرة بالمعروف فإما أن تسرحها بإحسان ولا نستطيع أن نقول للمرأة إنك ملزم بشرع الله عز وجل أن تبقي على هذه الحالة التي لا تجد فيها قوت ولا قوت أولادها فهذا لا شك أنه مخالف لأصول الشريعة وبناء على ذلك ترجح القول القائل بأن الخيار يثبت للزوجات إذا أعثر الزوج بالنفقة وأما إذا صبرت المرأة ولا شك أن هذا أفضل وأكمل ما لم تخش على ديني وتخش على عبدها إذا خافت الفتنة ووجدت شيء أنه ليس بيدها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن من حيث الأصل صبرها وتحملها واحتسابها من أجل عند ربها لا شك أنه أعظم والله تعالى يجعل مع العسر يسرا ومن هنا لن يغلب عسر يسرين لأن الله يقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وشهد الله جل وعلا أنه لا يقول عسر إلا معه يسر وكرر إثبات هذا اليسر مرتين فصار العسر في الآية الأولى والثانية واحدة واليسر الذي شهد الله به مرتين ومن هنا قال أئمة السلف لن يغلب عسر يسرين لأن الله شهد اليسر فإذا صبرت المرأة واحتسبت فالحمد لله وأما إذا طالبت في حقها فلا حق الفسر فإذا أعشر بالقوت من طعامها أو الكسوة أو الكسوة يطعمها ولكن لا يحسنها فقيل لهم هذا رجل عنده مثلا القوت وليس عنده مال يشتري به الكسوة فقلنا له في زوجتك فقال ليس عندي ما أكسوها به في هذه الحالة نقول للمرأة أنت بالخيار فإن تضررها بالعلم وتضررها بعدم الكسوة قد يجب لها الحرج وقد يكون بالغا وقد يعرضها للحرام كما لا يخفى وقد يضرها لأن كسوة الشفاء يحتاجها لصلاح نفسها إذا كان لا يكسوها بقيت على كسوة واحدة أو كسوة دالية تضررت في صيفها وتضررت في شتائها وهذا لا شك ما فيه حرج حرج وفيه ضيق وفيه ضيق على المرأة والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج أي ليس في حكم الله ولا في شرع الله الحرج والضيق الذي لا يتحمل الإنسان أو يوجد له العنف ومن هنا نقول إن المرأة إذا لم تكسى تعرضت للحرج وقلنا لها أصبري صار أمرا بالحرج وهذا ليس من شكم الله عز وجل ولذلك الذين قالوا بثبوت الخيار والإعسار منهم من فصل فقال الإعسار يثبت في النفقة وفي ماء القوت وفي الكسوة سواء أعسر في القوت أو أعسر في الكسوة لأنه يتضرر لأن الزوجة تتضرر بهما أو ببعضها أو ببعضها لما قلنا الإعسار على الصورتين إما إعسار كلي لا يجب النفقة أو إعسار جزئي وهن يجب بعض النفقة فالمرأة تتضرر بعدم وجود النفقة التي يحصل بها الإجزاء وتحصل بها الكفاية فإذا كان مثلا قوتها من الطعام لا يجب إلا نصف وقال ليس عندي إلا نصف طعام أو نصف ما يكفيك وأولادك فإنه إعسار أيضا ولو أنه كساها بعض الكسوة لا كل الكسوة بمعنى إذا كسيها في الصيف لا كسيها في الشتاء أنا أقول بأن لها كسوتان كسوة الصيف والشتاء فإن كسوة الصيف تضبها في الشتاء ما تستطيع ولو قال لها أسوكي في الشتاء ولكن لا تتبع كسوة الصيف فإن لباس الشتاء لا يمكن لباسه الصيف هذا في ضرر على الله وحينئذ يثبت لها الخيار في الإرسال سواء كان بكل بكل ما يجب أو ببعض ما يجب أو المسكن أو المسكن. قال إني لا أجد لك المسكن مثلا ساكنة في بيت أبيها أو مثلا أخذها واسكنها في موضع مثلا عراء لا يعتبر مسكنا في الأرض، فهو ملزم بأن يسكنها بالمعروف ولم يسكنها السكن الذي لها، فهذا إعصار بضعف السكن أو إعصار بكل السكن، مثل أن يأتي ويضعها مثلا في بستان أو في أرض عراء يقول لها ما عندي شيء حتى أسكنك في مسكن، فنقول لها في هذه الحالة لك الخيار إن شئت صبرت إن شئت طلبت فسخ النكاح، يقال له إما أن تسكنها بالمعروف ويكون لها السكن الذي أمر الله عز وجل لما لا حرج عليك فيه ولا مشقة، وإما أن تصبحها بإحسان. فلها فسخ النكاح، فلها لأنه من حقها لكن ما نوجب عليها، ما قال فيجب عليها فسخ النكاح، أي أن هذا خيار ولذلك سموه خيارا، يعني لها أن تختار أحد الأمرين، إما أن تصبر وتحتسب وإما أن تطالب بحقها. إما أن تصبر وتحتسب إما أن تطالب بحقها فتسخ النكاح. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. بين رحمه الله صورة من صور الإعسار الحكم المقضية حقيقة، وقد تكون الحال يكون الحال والصورة صورة الإعسار، مثل أن يسافر عنها أو يغيب عنها، مثل أن يذهب إلى عمل في ضاحية في المدينة، أو مثلا يخرج من البيت ويتركها فغاب عنها ولم يتركها النفقة، ولا تستطيع أن تستدين من أحد على حسابه مجال، في هذه الحالة صار إعصارا يعني في حكم امتناعه هو، لأن الأصل يقتضي أنه لا يغيب حتى يترك لأهله وولده قدر كفايته، والله أمره أن يتقي سبحانه في من يعود، فإذا خرج وسافر وهو لا يغالي بزوجته ولا يعطيها حقوق نفقتها في الطعام والكسوة والسكن ولم يترك لها ولأولادها، فحينئذ فصل بعض العلماء واختار المصنف هذا، يقال لها هل بإمكانك أن تستديني من أحد حتى إذا حضر مطالبه برد هذا الدين وقضاءه عنك؟ من قالت نعم حينئذ لجلها أن تستديني، يعني يقال لها استديني وليس من حقها أن تطالب بالفسخ، لأن الأصل بقاء العقد والأصل بقاء العصمة، والزوجة الزوج قد تأتي ظروف لا يتمكن معها من إرسال النفقة، فإذا أمكن أن تستدين فإنه لا يتقن هذا الخيار، وأما إذا تعذر عليه غريب في مكان غير أو مثل أهلها فقراء وليس عندهم مال أو لا تعرف أحدا يدينها أو الناس فيه شفع بخل إن شاء الله سبحانه وتعالى الذين تعرفهم، فلا تتمكن من الاستدانة، للزوج ترك لها النفقة ولن تتمكن من الاستدانة، فحينئذ وليس عندها مال بحيث تنفق في المساقي تطالبه بقضاء ما أنفقه، في هذه الحالة يثبت الخيار لها في قول طائفة فنختار المصنف رحمه، لأن هذا في الضرر كالإعسار بالنفقة، لأنها تعرضت لنفس الحالة التي تعرضت لها في حال وجوده. قالوا فلا فرق، كما أن الزوج لو كان حاضرا وطلبنا وحصل لها ما حصل من الضرر كان من حقها أن تطلب الفسخ، كذلك لو غاب هو الذي فرط وهو الذي ضيع حقه، لأنه كان المنبغي أن يحتاط بترك حقها وحق أولادها ونفقتها من يعود، فلما ترك ذلك لزمه حكم الشرع بالفسخ. هذا بالنسبة لحالة غيابه دون أن يترك نفقة ودون أن تتمكن المرأة من الأخذ على سبيل الدين سواء من مالها أو من مال قرابتها أو من تعرف.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، إذا كانت الزوجة تنفق ما يعطيها زوجها من النفقة فيما حرم الله، فهل يجب أو يجوز التضييق عليها؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فهذا السؤال في الحقيقة يتأتى فيما إذا أعطاه المال نقدا حيث تتمكن من شراء المحرمات، وإذا أعطاه المال نقدا من أجل أن تشتري الطعام طعامها نفقة البوت وتشتري كسوتها، فإنه يستطيع أن يشتريه بنفسه. إذا رأى أنها تصرف إسرافا زائدا عن حد، يعني هذا الإسراف قد يسقط عن الإنسان من باب الكماليات التي ليست يعني فيها الحرام، فهذا يمكن أن يغض النظر عنه وتسامح فيه. لكن إذا أنفقت المال الذي تعطاه لها ولأولادها في شراء المحرمات فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بشراء طعامها ويوكل من يشتري لها كسوتها، أو يذهب بنفسه ويختار لها، أو يذهب معها لكي تشتري ما تريد من الكسوة التي لها ولأمثالها بالمعروف، ولا يمكنها من المال، لا يمكنها من المال إذا كانت تعصى الله عز وجل به أن تشتري به المحرمات. هذا واجب عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الواجب عليه أن يقي زوجه من نار الله عز وجل ومن سخطه وغضبه. الله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز إلا نسك القران والتمتع ومنع نسك الإفراد، فما الحكم أسابقكم الله؟
هذا القول شاذ، هذا القول شاذ عند العلماء. قال به أحد العلماء وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وخالفه جمهرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفه الأئمة المأمور باتباعه من الخلفاء الراشدين، فإن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أكثر من 25 سنة خلافة راشدة كلها ما حجوا إلا مفردين بالحج، وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن الإفراد نسك منسوخ قول ضعيف لا عمل عليه عند أهل العلم رحمه الله، اختاروا أفراد من العلماء لكن النصوص واضحة. فإن عروة بن المدرس رضي الله عنه وأرضاه أولا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما أتى ذا الحليفة قالت رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخيرهم بين ثلاثة الأنساب، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يأمر من لم يسق الهدي أن يستخى حتى وأن يجعلها أن يتحلل بعمرة. فهذا الفسخ المراد به بيان مشروعية العمرة في أشهر الحج، وليس بيان لزوم النسك نفسه للحج أن يكون تمتعا، وفرق بين المسألتين. ولذلك قال أبو ذر في هذا صحيح مسلم ومن الصحابة الذين هم أعلم بالتنزيل: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، يعني الإلزام، الإلزام لفسخ الحج بعمرة. فهذا الإلزام فهم ابن عباس مطلقا، قد كان ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، وانفرد بقول بحل المتعة، وانفرد بمسائل معروفة عن كريب الفضل ونحي وله جلالة قدره وحلمه، ولكن لا يأخذ بقوله مع من هو أعلم منه، وقد قرر هذه القاعدة بنفسه. وفي الصحيحين عنه لما أفتى كريب الفضل قال له أبو سعيد: ابن عمي رسول الله، ألا تتق الناس؟ أيأكل الناس الربا بقولك؟ هذا الذي تقول به وتفتي به شيئا وجدته في كتاب الله أو شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما كتاب الله فلا، أي ليس فيه نص يدل على ربا الفضل.
وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هكذا لا أعرف فضل إلا أهل. هذه واضحة جلية، مسألة واضحة جلية جماهير سلف الصالح والأئمة رحمه الله من الصحابة والتابعين وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليهم العمل والفتوى لا يحجون إلا مفردين في أنهم الخلفاء الراشدون. وعلي رضي الله عنه لما رأى الناس ظنوا أن قد يظنون أن المتعة نفس الذي كان يخشى أهل بها وصاح بالعمرة لكي يرد على العكس. فلن الذين يقولون بالإفراد دائما مسجدون ولا الذين يقولون بالتمتع مطلقا مسجدون بحيث الجنوب به الناس. إنما العدل الذي ينبغي القول به أنها أنساق ثلاثة طير الناس بينها، وأن الشريعة أرادت أن ترد على أهل الجاهلية في بدعتهم حينما كانوا يمنعون من العمرة في أشهر الحج. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما نفسه الذي أتى بهذه الفتوى كما في صحيح البخاري كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الظفر فقد حلت العمرة من العمر، فمنعوا من العمرة في أشهر الحج. يرونه من أفجر الحدود أن الشخص يأتي بعمرة في أشهر الحج، ولذلك خالفهم الشر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه لمن يسكن هذه أن يتحلى ويجعل عمرة. وأما مثل فن الإفراد منصوف هذا قول شاذ، يقولون إذا طاف بالبيت وليس معه وسعى بين الصفا والمروة وليس معه هدي فقد حل شاء أو أبى، هذا قول شاذ. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن عروة بن المبرز رضي الله عنه وأرضاه أنه بعد أمر من الملاحظة من حديث عروة بن المبرز كان ليلة العيد، ليلة عيد النحر، وهذا الصحابي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المشعر فقال يا رسول الله أقبلت من جبل طيب أكلت راحلتي وأتعبت نفسي ما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم من لاحظ صيغة العلم، من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة بالليل أو نهار فقد تم حجه. هذا نص واضح على أن الإفراد لا زال باقيا، وهذا الحديث متأخر عن الأمر بفسخ حج العمرة. ولذلك الصحيح أن إيجاب الفسخ الذي يقول به ابن عباس رضي الله عنه أنه خاص بتلك السنة، وأما قول عليه الصلاة دخلت العمرة في الحج أي أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج حتى لا يظن أن ذلك خاص بتلك السنة فيعود إلى عادة الجاهلية. ومن هنا الأحاديث واضحة دلالته وينبغي أن يحمل في النص دلالته. فالأحاديث التي دلت على أن العمرة دخلت في الحج أي أنها دخلت في أشهر الحج فحل وقوعها في أشهر الحج، لأن لها تفسير ولها سبب، وليس المراد دخلت عمرة في الحج لأنه ما يمكن أن يأتي الإنسان بحج مفرد وينبغي أن يكون معه عمرة إما قرانة أو تمتع، لا، لأن لابد من ربط السنة القولية بالسنة الفعلية وثبت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال التي قيلت فيها النصوص حتى تفسر النصوص كما ورد وتربط بفهم السلف الصالح. فإذا كان أئمة الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين من بعدهم قد فهموا ذلك وفسروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم فالواجب العمل بذلك. ولا شك أن القول ببقاء نسك الإفراد نسك شرعي يخير النسك إن شاء أن يفرد. ولذلك حكار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأفضل للشخص إذا أمكن أن يأتي بالعمرة بسبب مستقل والحج بسبب مستقل فالأفضل له أن يفرد. وأما إذا كان أمكنه أن يأتي يسوق الهدي معه من بلده فالأفضل له القران تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كما هو حال كثير من الحجاجين الذين يأتون من الخارج يصعب عليهم الإتيان بالعمرة بسبب مستقل فالأفضل له بالتمتع. هذا من أفضل الأقوال في الجمع بين الأنساك الثلاثة، لأنه جمع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أيضا آثار الواردة عن الصحابة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما وهم أعلم بكتاب الله كان يقولان في قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله، كان يقولان إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تنشئ للحج سفرا مستقلا والعمرة سفرا مستقلا، فهذا أعظم من أجر وأتم في الحج والعمرة. والله تعالى أعلم. قول ابن عباس كان يقولون من الأمر بالفس معارض القرآن، لأن القرآن قل وأتم الحج والعمرة لله، يعني إذا أحرمتم بحج
أو أحرمتم بعمرة فأتموها سواء وقعتا مجتمعتين أو منفردتين، لأن الله أمر. وبالإجماع هذه الآية تدل على لزوم إتمامه، حتى إن الحج لو فسد وجب عليه إتمامه مع فساده. لذلك قضى أبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب إتمام الحج الفاسد، وعمر رضي الله عنه قضى بذلك. فإن الرجل لما جامع زوجته قبل عرفة أمره رضي الله عنه أن يمضي في نسكه الفاسد وأن يتمه. فانظر كيف يعني أمر بإتمام النسك، فالنسك الذي هو نسك الحج لا يقال بوجوب فسخ وإلزام الناس بفسخه، لكن ممكن أن يقول للإنسان افسخ حجك بعمرة وارجع بحجة وعمرة فهذا خير لك وأفضل، ما في مانع في هذا. أن مثلا جاء بالحج فنقول له قبل أن يطوف بالبيت نقول له افسخ حجك بعمرة حتى تصيب العمرة مع الحج وتصبح متمتعا وتنال فضيلة التمتع، ما في بأس في هذا. لكن هذا على سبيل الفضيلة لا على سبيل الفريضة، وفرق بين الإلزام وبين التخيير. والله تعالى
أسابق من فضيلة الشيخ، ما هو التورق وهل هو نفس بيع التفسير وما حكمه؟ أسابق من الله
التورق من الورق، أي أن الإنسان يريد المال يشتري السلعة وهو لا يريدها ولكن يريد أن يبيعها من أجل أن يسد دينا أو يتزوج أو يبني بيتا. شخص أراد مال وليس هناك أحد يشلف هذا المال، اشترى سيارة بعشرين ألف مقفطة ثم باعها نقدا، قالوا إنه يريد الورق. فهذه المسألة جمهور العلماء على أن من اشترى سيارة أو اشترى عينا وهو يريد المال مؤجلة ثم باعها مؤجلة بالنقد لغير الذي اشترى منه، يعني خذها من معرض وبعتها على معرض أو بعتها على مشتري ثاني، فلا بأس بذلك ولا حرج. والدليل على ذلك من قوله تعالى وأحل الله البيع، فإنك لو اشتريت السيارة بالتقسيط بمئة ألف فإنه يجوز بيع التقسيط ولا حرج فيه إلى أجل. فهذا بيع صحيح، اشتريت بمئة ألف متقسط ثم بعتها على يد ثانية بيعا شرعيا شيئا تملكه، وقيمة السيارة حاضرة بتسعين ألف، فإذا قالوا يجوز لك أن تملك هذه التسعين ولا بأس. أما كونك تدفع زيادة الأجل لزيادة الأجل فهذا أقر من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أمر رضي الله عنه على ذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، لأن هذا ما يدخل الربا لأنه من المعدودات والربا في المكيلات والمنزونات. فقال آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، لأنه كان تأتي عليه الصلاة والسلام غزوات فجأة وليس عنده ظهر يركب، فيستدين يأمر عبد الله عنه أن يستدين للجيش فيأخذ مئة بعير بمئتين ويرد لصاحب البعير بعيرين، أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة إلى أجل، وهو أن يأتي الناس بصدقات فتقضى هذه الدين. دل هذا الحديث على أن قيمة النقد ليست كقيمة المؤجل، قد جعل الله لكل شيء قدره. فإذا كانت السيارة قيمتها إلى أجل 90 ألف إلى 100 ألف لا بأس ولا حرج، هذا بيع شرعي أحل الله بيع المؤجل كما أحل المعجل ما لم يدخل الغرض. لكن المحظور أن تبيع لنفس المعرض، لأنه لو باع لنفس المعرض اشترى منه بمئة إلى آخر السنة القادمة وباعها نقدا بتسعين أصبحت الحقيقة أخذ تسعين نقد في مقابل مئة إلى أجل، وهو بيع الحيلة الذي حرمه العلماء وقول الجمهور، لقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بعينة واتبعتم أجناب البقر سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالمقصود التورط غير مسألة العينة، العينة يبيع لنفس المعرض الذي أخذ منه ولنفس الشخص الذي استدام منه، لكن التورق يبيع لشخص آخر. فإذا باع لشخص آخر الجمهور على أنه ما في بأس وأنه لا حرج عليه، شدد فيها بعض العلماء فقالوا إن هذا الشخص يريد المال فأصبح كأنه أخذ مئة حاضرة بمئتين إلى أجل. وهذا عند الربا. فقال ردوا عليهم عند الربا أن لو كانت اليد واحدة ولكن أخذ من شخص وأعطى بشخص آخر. ثم قال له إذا كانت العلة عندكم في التحريم أنه اشترى بمئتين إلى أجل وباع بمئة حاضرة أن علة لحرمة بيع التجار، لأن هنا يقولون أن هذا مقصود المال تورط الورق وليس مقصود السلعة. نقول التجار مقصود من الأموال وليس مقصود من السلعة، لأن التاجر حينما يشتري عشر سيارات ما يريد إلا المليون التي تفعل العشرة أن ترجع له مليون ونص، وهذا أبدا لا يشك فيه أحد. وهي حلال للغني حرام على الفقير الذي جاءه الأرض، لا يمكن، لأن الصورة عكسية. الغني يشتري مليون ويربح مليون ونص فيبيعها على النص ويتأخر في بيعها حتى تنفذ. الفقير اشترى إلى أجل فليس رابح خاسر، عكس الغني إلى أجل بالخسارة لأن سيدفع مئة ويأخذ 90، وهناك الغني دفع 90 وأخذ 100. هذا حلال له وهذا حرام؟ أبدا. ثم إن نصور ليس هناك نص يدل على تحريم هذا. العلة التي ذكروا العقلية منتقلة، كما إذا كان يقول هذا مقصوده المال وليس مقصوده التجارة، نقول التجارة ليس هناك تاجر يشتري سلعة وهو يريد السلعة. كثير يعني حينما تدخل بناس في التجارة تدخل في معرض سيارات وتدخل في شراء القماش وشراء أي شيء تريد أن تتاجر فيه تدفع أموال وأنت تريد المال. وعلى كل حال الذي يظهر جواز هذا وصحة كل جمهور العلماء رحمه الله. ولذلك لما قال الشيخ الإسلام رحمه الله واختار هذا القول رجع كثيرا في هذه المسألة، لأن حقيقة القول بجوازها من حيث عموم النص وأحل الله البيع فإنه أصل بحل البيع حتى يدل البيع على تحريمه، وكذلك أيضا العلة التي ذكروها موجبة للفساد منتقبة بدل أنهم يبيحون للتاجر أن يشتري وقصده المال، غير أن التاجر ربح وصاحب الدين غرب، فالأول غرب والثاني غرب. وعلى كل حال الذي يظهر جواز هذه الصورة وأنه لا بأس بها. وأما بيع التقسيط، التقسيط بيع مشروع، ولكن هناك صور محرمة، ووجود الصور المحرمة لا تقتضي تحريم البيع المشروع. أولا بيع التقسيط يقوم على أن تشتري شيء وتدفع قيمته أقساطا بزيادة، ففي أمران: الأمر الأول تقسيط الدفعات، والثاني الزيادة على القيمة قيمة السلعة لقاء الأجل. فأما الزيادة على السلعة لقاء الأجل ففيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دال على جواز الزيادة لقاء الأجل. إنما المحرم أن يقول له إن أخذتها ودفعت الأقساط في سنة فهي 100,000، إن دفعتها في سنتين فهي 150,000، إن دفعتها في ثلاث فيخرج من عندي ولم يحدد هل هي إلى سنة أو سنتين أو ثلاث. فهذا عين الربا، لأنه ممكن أن يعجز السنة الأولى فيختار التأخير الثانية، وهذا عين الربا. زد وتأذى الذي كان مريض الجاهلية. لكن التقسيط الموجود والشائع والزائد أكثر الصور الخاصة عندنا هنا أن الشخص يأخذ على أساس أنها 100,000 كل شهر يدفع قسطا، فإذا الزيادة لقاء الأجل مشروع لحديث عبد الله بن عمرو إذا كان بتا بعير ببعيره. لاحظ ما قال فإن تأخر فثلاثة أبعاد، إنما قال بذعيرين يسمونه حرء الجزم والبتل. فإن كان التقسيط على البتل إشكال، بقي قضية كون المال أقساطا. هذا في حديث صحيح، حديث عائشة في الصحيحين، فإن بريرة رضي الله عنها لما جاءت إلى عائشة بقصة أهلها لما كتبوها أولياؤها عجبت عن أقساط الكتاب، نفس عقد الكتاب أقساط مؤجل، وقد أحل الله عز وجل كتابه في كتابه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أي الكتاب المكاتبة بين العبد والسيد قائمة على بيع الأجل بالأقساط. فإذا وجود الأقساط في التقسيط لا يمنع شرعا، لأن له نظير ونظير، ووجود الزيادة لقاء الأجل لا يمنع. إنما الممنوع أن يقول له هي لك كل سنة معدل، كل سنة تدفع 6% من القيمة الحقيقية، 10%، 5%، هذا عين الربا ولا يجوز، حتى ولو علم أنه سينتهي في السنة الأولى. بحيث وضع له شرطا. ولذلك تجد بعض العقود يقول الشخص أنا متمكن من السداد في السنة الأولى وواهد من نفسي أن سأسدد السنة الأولى إذا لا أقع في الرضا. نقول لا، رضاك بالعقد كفعل كذلك، أن يجب الله كتابة هذا الرضا فيه اللعنة، وحينما رضي به فإنه مزن به ورضى به يعتبر عياذ بالله يعني شريكا لصاحبه في الجسم، لأنه يوكل الرضا وعلى كل حال طبيعة التقصير ليس من الوجوه المحرمة للوجوه التي ذكرناها من دليل الكتاب والسنة. والله تعالى
أسابق من فضيلة الشيخ يقول السائل: دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل أصلي ركعتين تحية المسجد أو أستمع إلى المؤذن وأصلي بعده أثناء خطبة الإمام أسابق الله؟
في الحقيقة إذا سمعت المؤذن الأذان الثاني سيفوتك شيء من الخطبة، وعند العلماء هذه المسألة تعتبر مسائل الازدحام، عند المسائل يسمونها مسائل الازدحام. الزحام عندنا الاستماع للخطبة من أولها إذا صلى، ومتابعة الأذان إذا لم يصلي مع فوات الخطبة، وذكر الخطبة واجب يعني أمر بالإنصات به يعني في مقام الله سبحانه وتعالى، لذلك أمر بالإنصات له وعدم الانشغال عنه بخلاف الإنصات للمؤذن، لأنه في الرغائب، فالأول من جنس الواجبات مؤكدة، وهو المقصود يوم الجمعة من سعي إلى الجمعة تسعى إلى ذكر الله، فحينئذ إضافة إلى أن الترديد وراء المؤذن من جنس العبادات، واستماع الخطبة من جنس العلم، والعلم أشرف من العبادة، من هذه الأوجه اختار جمع من العلماء، وكان اختيار والدهم رحمه الله عليه أنه يصلي ولا ينتهي، يعني لا يردد وراء المؤذن. هذا كله على القول أنه لا يردد أثناء النافلة، هناك قول عند بعض العلماء أنه لو أذن المؤذن وأنت في نافلة تردد معه، لأنه من الذكر، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يصف بها شيء من كلام الناس منه هو التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله، قال هذا من ذكر الله، لكن هذا ضعيف. الصحيح أنه لا ينسب، لأنه يسلم جعل الصلاة أذكار مسموعة محددة، فالمنبغي أن لا يردد معه، لكن ممكن أن يردد في نفسه، ممكن أن يردد في نفسه، وكما لو كان في بيت الخلاء ونحو ذلك يردد في نفسه، وعلى كل حال يصلي تحية المسجد ثم تنصت للجمعة أفضل وأكمل. والله
أسابقنا من فضيلة الشيخ: لو أن شخصا اعتمر بعد الطواف سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط فقط، فما الحكم؟ هل عليه ذنب أو الإعادة مرة ثانية؟
أولا ينبغي للمسلم أن يتقي الله في فرائض الله، الحج والعمرة أمر بإتمامهما، ولا يجوز التلاعب بشعائر الله عز وجل، لأن تعظيمها من تقوى القلوب، وتضييعها والاستخفاف بها لا يؤمن على صاحبه والعياذ بالله. غالب من شعائر الله التي أمر الله بتعظم الاستخفاف بها وتركها وعدم المبالاه، هذا شيء يخشى على صاحبه وعواقبه وخيمة، لأن الله تعالى أمر وأذن من أهل بالعمرة أن يتمها، ومن أهل بالحج أن يتمها إلا فيما استثناه الله من الإحصار وغير ذلك مما يوجب الفصل. على كل حال الواجب عليه أن ترجع وتتم سعيه، ونظر إلى أنك سعيت هذا الأشواط ثم حصل الفاصل بين الشوط الثالث والرابع انقطع كتابه، ولذلك يلزمك أن تبدأ بالسعي من أوله، لم يشترط في صحة السعي التتابع والموالاة، فإذا وقع الفاصل المؤثر كالأكل والشرب والخروج من المسعى فإنه يجب عليك أن تستأنف وتبتدئ السعي من جديد. وعلى القول بأنه لا سعي إلا بسبب طواف، تطوف طواف نافلة ثم بعد ذلك تسعى بعده. الله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ:
وقع جماع أن هذا الشخص فسدت عمره لأنه لم يتم ركن العمره، إذا وقع الجماع قبل الطواف بالبيت أو قبل السعي بين الصفا والمروة أو أثناء السعي قبل أن يتم، فإنه يحكم بفساد العمرة ولزوم إتمام الفاسق أن يقضي مكانها عمرة وعليه دم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صلى الإمام وهو على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، تذكر للمأمومين أنه على غير طهارة، فما حكم صلاة الإمام والمأمومين أصابكم الله؟
هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. جمهور العلماء على أن الإمام إذا صلى بالناس ناسيا للطهارة أن صلاة المأمومين صحيحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة صحيحة وعليهم خطأهم. فقالوا: إن من صلى وهو محدث فقد أخطأ فخطأه عليه، ومن صلى وراءه فأتم الأركان واستوفى الشروط وأتى بالصلاة كما أمر فله صلاة. وهذا هو الصحيح، وفعل السلف دال على ذلك، لأن مالك رحمه الله روى في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف، وبين الجرف والمدينة ما لا يقل عن 4 أميال إلى 5 أميال، فلما جلس على الساقية بعد طلوع الشمس رأى أثر المني على فخذه رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه: ما أراني إلا احتممت وصليت وما اغتسلت. ثم اغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة. وهذا يدل على أن الأصل أن صلاة المؤمنين صحيحة ما دام أنه لم يتذكر أنه محدث إلا بعد سلامه، ولم يعلم المأمومون بحدثه. أما الإمام فقول واحد يلزمه أن يعيد صلاته، فلو صلى وهو يظن أنه طاهر وتبين أنه محدث حدثا أصغر أو أكبر وجب عليه أن يتطهر كما أمره الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ المسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فهذه الصلاة بغير طهور، فبناء على ذلك يلزمه أن يتطهر كما أمره الله ويصلي على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: النجارون في بعض البلاد ينحتون التماثيل ويبيعونها للكفار بأثمان غالية، هل هذا جائز علما بأن هذه التماثيل فيها ما هو من ذوات الأرواح وغير ذلك؟ أصابكم الله.
التماثيل محرمة، ولذلك قال علي رضي الله عنه لأبي الهيات: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فدل على حرمة التماثيل، وبيعها محرم بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. وحرم بيع التماثيل لأنها تفضي إلى أعظم الشرور، وهو الشرك بالله عز وجل. ولذلك تحريم بيعها من تحريم الوسائل المفضية للمفاسد. وعند العلماء قاعدة أن الوسائل إذا أفضت إلى المفاسد هناك وسائل تفضي إلى المصالح، وهناك وسائل تفضي إلى المفاسد، وهناك وسائل تفضي إلى المصالح. مثل ركوبك السيارة من أجل أن تصلي في النفس، وركوبك السيارة من أجل أن تدرك الحج، هذا وسيلة إلى طاعة وعبادة وقربة. وكذلك تكون الوسيلة إلى شر وفساد، فالوسيلة إلى الحرام من الزنا وشرب الخمر والربا وغير ذلك تأخذ حكم مقصدها. ومن هنا قالوا أعظم الوسائل شرا وأعظمها ضررا وأعظمها إثما بعظم مقصدها، فإذا كانت وسيلة إلى الشرك هي أعظم الوسائل ذنبا وأعظمها شرا وتشدد فيها الشريعة. ولذلك نهي عن الغلو في صالح أو طالح، في دين أو دنيا، يعني العبد الصالح إذا غلي فيه ربما عبد من دون الله وتقف فيه ووقع الشرك المحذور، وأيضا عظيم الدنيا إذا عظم يعطى أشياء ما تليق إلا بالله عز وجل، خصوصا القلوب من الخالق للمخلوق. ف فلذلك نهي عن الغلول أنه وسيلة إلى الشرك، كذلك نهي عن بيع الأصنام لأنها وسيلة إلى تعظيمها وعبادتها. فلا يجوز بيع الأصنام مطلقا، وما ورد في السؤال أنه يبيعها إلى الكفار فإنه في قول جمهور العلماء رحمه الله محرم سواء باع لكافر أو مسلم. وكونهم كفار نأتي نجيلهم على معصية الله عز وجل، وهذا نوع من الإقرار لهم على ما هم فيه. ولذلك قلت بأن الربا يجوز مع الكفار، وبيع الخمر يجوز للكافر، والأصنام يجوز بيع الكافر، كلها الشهادات في مقابل النصوص وأراء مصادمة للنصوص الواضحة لو نظر وتؤمن إلى المعاني والاجتهادات الشرعية التي هي خلافها لكان أولى وأحوط. فلذلك لا يجوز بيع الأصنام والتماثيل لا إلى مسلم ولا إلى كافر، ودليلنا عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فتح مكة نهى عن بيع الأصنام وهي منها التماثيل دون أن يفرق بين الذي يباع له المشرك أو يباع له كافر. والأصل أن العام يبقى على عموم حتى يرد ما مخصص ولا مخصص لهذا العموم، ولذلك لا يجوز هذا البيع ومالها حرام. لكن لو كسرت التماثيل وأريد الاستفادة من مادتها كانت تكون خشب يصنع من خشب شيء آخر ينتفع به، أو كسرت التماثيل كانت من نحاس وبيعت نحاسا من أجل أن تصهر ويستفاد منها شيء آخر فلا بأس، ولا حرج شريطة ألا تباع من يعيدها إلى حالتها التي كانت عليها. ويستطيع أن تكون التماثيل لذوات الأرواح أو تكون لمعبودات غير ذوات الأرواح ما دام انها للعباده والعياذ بالله، فيشمل في ذلك مثل ذوات الارواح وغيرها. والله تعالى
فضيلة الشيخ، يقول السائل: كان مع اخي 500 ريال ورقة واحدة ومعي 490 صرفا، فاحتاج الصرف الذي معي، هل يجوز ان ابادله ما معي بما معه ام يشترط التماثل؟ رغم انه قال الزائد هدية مني اليك.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ما بعد. فإن الصرف لا يجوز في المتماثلين من الصرف الواحد إلا مثلا لمثل يدا بيد. ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، وفي لفظ سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد ارباب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الصحيح: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضه بالفضه الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بنازل. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجب عند الطرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن يكون مثلا بمثل. وهذه الأوراق النقدية ينظر إلى رصيدها، فإذا كان رصيدها من الذهب كالجنيهات والدولارات والدنانير وجب صرفها بمثلها مثلا بمثل يدا بيد. وإن كان رصيدها من الفضة كالريالات والدراهم فإنه يجب أن يكون صرفها بعضها مع اتخاذ الصنف ريالات بريالات أن يكون مثلا بمثل، ريالات بدراهم مثلا بمثل يدا بيد. وأما كوننا ننظر إلى أن هذه ورقة وهذا حديد كما في صرف الريال بالحديد وأن هذا من اختلاف الصنفين فهذا بعيد. ولذلك هذه العملة في الأصل أعطيت مستندا لدين، وهذا الدين كان ريالا فضة حقيقيا، وكوننا لا نستطيع الوصول إلى الرصيد لا يلغي الأصل من وجود الدين، لأن الدين لا يلغى رصيد حتى ولو أوغي حقيقة للتعامل مع الجماعات في الدول بعضها مع بعض لا يلغى في الحقيقة، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه له. ولذلك يجب صرفها مثلا من مثل ويدا بيد، ويجب فيها التماثل ويجب فيها التقابل. ثانيا، أنه ليس من العدل وليس من الإنصاف لما حرمت الشريعة صرف الذهب بالذهب، لأن المسلم يظلم أخاه حين يصرف دينار بدينارين ظلم صاحب الدينارين، والظلم الموجود في صرف الدينار بالدينارين في القديم يقين هذه الورق نفسه الظلم الموجود في صرف الخمسمائة بالأربعين والسنين. لا يشك أحد، هل أحد يشك أنه لو صرفت 10 ريال من الورق ب9 ريال من الحديث أنه مظلوم صاحب الورق؟ أبدا ما يشك فيها. والله لولا أنه محتاج ومضطر إلى أن يتصل بهذا الحديث ما صرف 10 ريال. وهذا كل واحد يعرف. والله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بل غير منتج فيها. ولذلك تجده يعطيها وهو كاره وهو مضطر وهو محتاج إلى هذا الشيء. وذكر العلماء في علم اللذيذ المعاني التي من أجلها لماذا حرمت الشريعة الدرهم بالدرهمين، ولماذا حرمت الدينار بالدينار؟ لأن هذا ظلم للفقراء ويجعل الأغنياء يحتكرون الأموال. فإذا جاء الغني وعنده أموال يريد أن يصرفها صار الذي عنده سيولة أكثر يأخذ أموالا بدون تعب وعناء، وهذا هو الموجود الآن في الصف. فإنه إذا كان هذا الشخص القطع المعدنية استغل حاجة أصحاب الورق، واليوم يصرف له 10 ريالات ب9 وغدا لو صرفها ب5 ريالات لا أحد ينكر عليه، من يقول عندي فتوى بهذا، عندي جواز بهذا. ولذلك تجده يمر على الشخص يكون له راتب مثلا 500 ريال، يفرض 500 بالنقص، ثم المئات بالنقص، ثم الخمسينات بالنقص، ثم العشرات بالنقص، ماذا يبقى من الراتب؟ يقول له الأمر بدل أن كدح وتعب على 5000، يقول له الأمر إلى أنها 4900، 4000 وكسر، والمستفيد الأول والأخير هو الغني على حساب الفقير. ونفس المعنى الموجود في الذهب والفضة لا يختلف عن سواء. فتضرر الأفراد وتضرر الجماعة بالصرف المتفاضل الموجود في القديم موجود الآن إذا صرف الريال بغيره متفاضل. ثانيا، لو قيل أن هذا ورق وليس له رصيد لماذا أمر بزكاته؟ لأن الله ما أمرها بزكاة الورق، إنما أمر بزكاتها لأن رصيدا مما أمر بزكاته. والورق ليس له زكاة، هل في شرع إلا أن أمر بتزكية الورق؟ أبدا، إنما أمر بتزكيتها لأن رصيدها من الذهب أو رصيدها من الفضة. وبناء على ذلك العلة كلها تدور أن الرصيد ألغي. فنقول لو أن شخصا استدان لشخص وأعطاه مستندا وقال له لا رصيد لك لم يصح شرعا كذلك إلغاء الرصيد غاطع في غير موقع، أي لا يؤثر في حقيقة الريال. ولذلك تجد نفس 500 تسمى 500 ريال التي هي برأس واحد ورقة واحد، والخمسمائة من المئات تسمى باسم واحد، حتى ولو لم تحرم مادة فاسم الورق هو نفس الورق والاسم هو نفس الاسم. ولذلك سمي الحديث باسم الورق. كل هذا قطعا ومنعا. كان الشيخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله العلامة الإمام المجدد، هذا الإمام العظيم الذي يعني في الحقيقة ما رأيت عالما حرر الفقه على أصول المتقدمين إلى منتج العلم والورع مثل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. ومن أراد أن ننظر إلى الفقه المؤصل الذي أبدع فيه الأستاذ رحمه الله خاصة في الفتاوى يحار من دقة هذا الإمام، والله لا أقولها من ذلك إنها حقيقة، ومن يدرس هذه الفتاوى يجد فيها العجب. كان رحمه الله وحدثني من تقديم من المشايخ يقول أنا كنت في الرجال الحسبة الذين كانوا يدخلوني لتعزير من يصرف الريال ب19 قرصة أو ب8 قرصة. قال أنا ممن عذر في هذا بأمره مثل الله عليه، كان يرى أنه لا يجب صرفها متماثلة. وعلى كل حال الصحيح أنه يجب فيها التماثل ويجب فيها التقابض أن تكون مثلا لمثل يدا بيد إعلاما للأصل. والله تعالى
أسابقكم الله فضيلة الشيخ،
أما قوله أن باقي لك هدية هذا حيلة، وإذا أراد أن ينهي فليقبض أولا ثم ينهي، هناك عقد صرف عقد هدية، بعد ما ينتهي الصرف على الثمن الشرعي يعطيه ما شاء ويكفى أثرها، هل تجد هدية أو لا تجد، مكره لا خاف لا بطل. على كل حال هذا حيلة على الشرع، مكن من ماله وانظر هل يهدي أو لا يهدي. على كل حال الأصل يقتضي أن تقبض ويقبض، كما تنظر إلى عدل الشخص سبحان الله من أروع وأجمل ما يكون. الناس يظنون أنه إذا حرمنا المعاملات من المغير، والله ما من حكم يستنبط من الشريعة فيه تحريم إلا وجد فيه من الرحمة ما لا يشركها. لأن الناس لو منعوا من الصرف إلا مثل كان الشخص الذي تؤثن له الريال في صرف عجل يرتاح ويحصل مجرد النظر إلى عدل الشريعة تعطيه 500 كامل وتأخذ تقول الشريعة لا تأخذ إلا كامل يقول لك أنا راضي تقول راضي بإمكاس مالك هذا سبب الشريعة تقدر تفيد وكان راضي ما تعتفه من قلبه ما يرضى عاقل إذا حرم الشريعة درهم بدرهمين ودينار بدينارين وإذا تستغل الغني الفقير والقوي الضعيف وهذا من عدل الله عز وجل وتجد أن الشريعة أمرت بالتماثل في الموزونات والمثيلات لكن المعدودات ما فيها تماثل لأن المعدودات وتبقى فيه ثوب بثوبين قد تجد الثوب من الجودة بحيث يكافئ الثوبين لكن الموزون محرف والمكين محرف وهذه الرواية في أصلها من الغرق لها وزنها ولذلك وجب المصاب فيها بالوزن الغرق خمسة ليس جنة دون خمسة أواقل من الغرق الزكاة صدقة فهذا يعني في الموزنات والمكيلات وكله من عدل الله عز وجل لأن المكيلة ينضبط فلا تستطيع أن تكون عادلا مع أخيك إذا أخذت الصاعد الصاعين وأخذت المدة بالمدين لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمر بالتماثل فيها وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.